الآدمي، هذا كلام ابن قدامة، كمال الآدمي، حيث إن هذا من كلام ابن قدامة، كمال الآدمي يعني إذا أتلف مال للآدمي هل يطالب به أو لا؟ لا شك أنه يطالب به، عرفتم؟ قال كمال الآدمي، انتهى كلامه رحمه الله. قلت وما ذهب إليه الجمهور هو الصواب كما سبق، والقاعدة المعروفة وهي لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وللأمر الثاني وهو أن هذا من باب الأحكام الوضعية وليس من باب الأحكام التكليفية. نعم.
قال وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور.
نعم. قال وقوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من ماذا؟ من النعم. فكلمة مثل، ذهب جمهور العلماء إلى أنه تجب المثلية في الجزاء، تجب المثلية في الجزاء، فإن قتل بقرة عليه أن يضمن بقرة، وإن قتل شاه كذلك، وإن قتل يعني لابد من المثلية. قال دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور، وهذا مذهب جمهور العلماء خلافا للحنفية الذين يرون القيمة، خلافا للحنفية رحمة الله على الجميع الذين يرون بالقيمة، ذهب الحنفية إلى أنه تجزئ القيمة يعني تقيم ويدفع أو تدفع هذه القيمة، أما الجمهور قالوا أبدا لا بد من ماذا؟ من المثل، ثم بعد ذلك إذا أراد الإطعام وإلى آخر هذه الأمور سيأتي بحثها. إذن بحثنا الآن في ماذا؟ في المثلية، هل تشترط المثلية؟ الجمهور قالوا تشترط المثلية، الحنفية قالوا تجزئ القيمة. نعم.
دليل لما ذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والجمهور من وجوب الجزاء من مثل ما قتله المحسن إذا كان له مثل من الحيوان في السجن، وأما إذا لم يكن الصيد، وأما إذا لم يكن الصيد مثليا فقد حكى،
يعني أما إذا لم يكن الصيد مثليا يعني لم يكن له مثل ولم يوجد له مثل فماذا يفعل؟ قال
بثمنه يحمل إلى مكة.
نعم يحمل إلى مكة، رواه البيهقي. هذا إذا لم يكن له مثل، يعني قتل رجل طير وهذا الطير لا يوجد له مثيل، أو قتل دابة لا يوجد لها مثيل، فماذا يفعل؟ قال يأتي بماذا؟ بثمنه يحمل إلى مكة. قلت ونصر هذا المذهب ابن العربي في أحكام القرآن في المجلد الثاني في 81 و100، وشيخ الإسلام ابن تيمية في شرح العمدة، وأنصحكم أن تراجعوا هذا الكتاب فإنه قد أطال البحث في هذه المسألة رحمه الله، ذكر أوجه كثيرة في إثبات المثل، وأطال البحث في المجلد الثالث في صاد 80 و200، وابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في 2400. لماذا؟ لأن الصحابة لم يذهبوا إلى القيمة إلا عند ماذا؟ عند عدم وجود المثلية، فإذا لم يوجد المثل ذهب الصحابة إلى ماذا؟ إلى القيمة، أما إذا وجد المثل فقالوا لا بد من ماذا؟ من المثل. لماذا؟ قالوا لأن هذا هو ظاهر القرآن، الله سبحانه وتعالى قال فجزاء مثل، وهذا يقتضي المثلية، فلا يجوز لنا أن نعدل عن لفظ القرآن إلى الآراء والقياس إذا لم يكن هناك دليل، فدل هذا على أنه لا بد من المثل، إلا إذا لم يكن هناك مثل فلا شك أنه يجوز العدول كما فعل السلف رضي الله عنه.
أمثلة من تقومة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في مثله.
نعم، هنا لما بين جزاء الصيد والمسائل المتعلقة به، كأن سائل يسأل هل هناك أمثلة توجد ومرت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى نعلم لماذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بينوا لنا. فكأن السائل هذا يورد عليه السؤال فأجاب، فيقول قبل أن نشرع في غير هذه المسألة فأحببنا أن نبين لك أمثلة من حكومة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فيما حكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ماذا المثل، حتى نبين لك هذه المسألة وتعلم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقال
جابر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
نعم، يقول عن جابر سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع، وكلكم يعلم ما هو الضبع، فقال هو الصيد. من هنا أخذ العلماء جواز أكل الضبع. لماذا؟ قالوا لأنه قال هو الصيد، والغالب في الصيد كما مر ما هو الأكل. إذن مما يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مقابله كبشة، وضح لكم؟ فقال ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم، إذا صاده المحرم. فدل هذا على أن الضبع يقابل بماذا؟ بكبش. فلو قتل المحرم ضبعا فإنه يجزي أن يأتي بمقابله بكبش، عرفتم؟ إذن يستفاد من هذا الحديث الأمر الأول جواز أكل الضبع، جواز أكل الضبع، وهذا ما ذهب إليه جم غفير من أهل العلم. وإذا قتله المحرم فإن فيه الكبش، وضح لكم؟ فإن فيه الكبش، هذا الأمر الأول.
وعن جابر أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بكبش.
نعم، أن عمر بن الخطاب قضى في الضبع بماذا؟ بكبش. قضى في الضبع بكبش. إذن هذا الحكم وافق حكم النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم فيه بماذا؟ بكبش، وعمر حكم فيه بكبش، فوافق قضاء عمر قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. وكم من المسائل التي تكلم فيها عمر ونزل القرآن بما يقول عمر، ولهذا كان عمر يتكلم الكلام كما قلت لكم وينزل به القرآن رضي الله عنه وأرضاه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان فيكم محدثون فعمر، ليس محدثون، محدثون، أي من التحديث والإلهام، فمن؟ فعمر. ولهذا كان عمر يقول كما تعلمون في مرة من المرات كان يخطب وقال يا سارية الجبل الجبل، وكان بعض أصحابه رضي الله عنهم في غزوة، فلما كانوا في تلك الغزوة أخذوا الجبل وانتصروا بإذن الله سبحانه وتعالى. وعمر قال هذه الكلمة لما انتهى من خطبته، قالوا له قلت يا ساري الجبل الجبل؟ قال ما قلتها، فقالها وهو لا يدري رضي الله عنه. فلما جاء القوم وهم جاءوا بعد النصر فقالوا لقد سمعنا صوتك يا عمر وأنت تقول يا ساري الجبل الجبل، فأخذنا الجبل، ثم بعد ذلك انقضضنا على الأعداء وانتصرنا بإذن الله. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ليس من باب علم الغيب، انتبه لا يدخل عليكم المخرف فيقول تقولون ما أحد يعلم الغيب إلا الله عمر، أقول أعوذ بالله، الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، فكيف بعمر؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لأنه كما مر معكم في حديث الجارية التي كانت تقول وفينا رسول يعلم ما في غد، فقال يا جارية أعرضي عن هذا فإنه لا يعلم الغيب إلا الله، ف فهذا ليس من باب علم الغيب، وإنما هذا من باب الإلهام الذي يلهمه الله سبحانه وتعالى، مما يدل على أنه لا يعلم الغيب أنه قال لا أدري ماذا قلت لما سئل. لو كان يعلم الغيب ويراهم أين يذهب ويأتوا لا حدث الصحابة بأنهم الآن هنا وفعلوا وفعلوا، فدل هذا على أن هذه تراهات في مسألة أن غير الله سبحانه وتعالى يعلم الغيب. وضح لكم؟
وفي الغزال بعنز،
وفي الغزال بعنز، وضح لكم؟ يعني مقابل الغزال عنز. لماذا؟ لأن فيها شبه من الغزال بخلاف الكبش. الكبش لا شك أنه ثقيل فلا يقابل بالغزال، إنما يقابل بماذا؟ بالضبع. أما العنز كما ترون خفيفة وهي تجري بسرعة كالغزال رحمكم الله، فهنا مثلية. وضح لكم؟ ففي الغزال بعنز، نعم.
وفي الأرنب بعناق،
وفي الأرنب بعناق، في الأرنب بعناق، وهو الأنثى من المعز، وهو الأنثى من المعز.
وفي اليربوع بجفرة،
وفي اليربوع بجفرة، وطبعا العناق وما دون الجفرة. أما بجفرة اكتبوا، هو ما له 4 أشهر من أولاد المعز وفصل عن أمه أو انفصل عن أمه. وضح لكم؟ إذن هو ما له 4 أشهر من أولاد المعز وفصل عن أمه. إذن في اليربوع بماذا؟ بجفرة، وفي الأرنب بعناق. إلى هنا واضح؟ طال هو نوع من الحيوانات يجري بسرعة، نعم، فيه شبه من الفار، عرفت؟ لهذا قابلوه مسكين بماذا؟ بأولاد المعز، لأنه صغير يجري بسرعة، نعم.
وعن ابن عباس أنه جعل في حمام الحرم على المحرم والحلال في كل حمامة شاة.
نعم، وعن ابن عباس أنه جعل في حمام الحرم، ليس الحرم معناه في مكة، لا، حدود الحرم، على المحرم والحلال، يعني إذا كان في حدود الحرم، في كل حمامة شاه. انتبه لا تقتل حمام ستضمن شاه. في كل حمام ماذا؟ في كل حمامة شاه، حمامة واحدة تقابل بماذا؟ بشاه واحدة. إذن احذروا من الحمام، ما شاء الله. الحمام في المسجد، المسجد الحرام، كم ترون من الحمام هناك؟ كثير، لهذا تجدون من يطعم الحمام هناك، أليس كذلك؟ فاحذروا، تقول ما شاء الله حمام طيب، أصيد حمامة ثم تموت، ستقع في هذا المحظور. وضح لك؟ فاحذر من هذا الفعل. قلت وإليك بعض الآثار الواردة عن السلف، نبين لكم بعض الآثار من حكومة السلف كيف حكموا وقضوا في هذه المسائل. فنقول عن قبيصة بن جابر أنه أتى عمر فقال إني رميت ظبيا، وفرق بين الظبي والضرع، هذا ظبي والذي مضى ضبع، إني رميت ظبيا وأنا محرم، رميت ظبي وأنا محرم، فأصبت خشاءه وهو العظم الناتئ خلف الإذن، فركب ردعه، يعني سقط على رأسه، فاندقت عنقه، يعني رميته فأصبته في العظم الناتئ خلف الأذن فسقط على عنقه، فأسن فمات. فأقبل على عبد الرحمن ابن عوف فشاوره فقال اذبح شاه، اذبح شاه. إذن في مقابلة الظبي ماذا؟ شاه. يعني عمر لما أتته هذه القضية أقبل إلى من؟ أقبل إلى عبد الرحمن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول يحكم به ذوى عدل منكم، ليس واحد، لابد من اثنين. فيقول عمر رضي الله عنه أتيت من؟ أتيت عبد الرحمن، فقلت له ها ماذا ترى فيها حتى نتفق على الأمر، فقال فيها شاء، عرفت؟ لهذا أتى إلى عبد الرحمن فشاوره من؟ عمر. فقال يعني للرجل اذبح شاء. إذن في مقابلة الظبي ماذا؟ شاء. وعن طارق بن شهاب قال خرجنا حجاجا فوطئ رجل منا يقال له اربد بن عبد الله، فأتينا نسأل عمر ابن الخطاب، فأتينا نسأل عمر بن الخطاب فسأله اربد يعني ذلك الرجل، فقال له عمر احكم فيه، قال له احكم فيه، فقال انت خير مني واعلم. انظروا الى الاحترام لأهل العلم، فقال لا كيف احكم يا امير المؤمنين وانت هنا، انت خير مني في الفتيا واعلم مني، فلا استطيع ان احكم وانت جالس في المجلس. فقال اني امرتك، عمر بن الخطاب يقول له اني امرتك احكم، فقال اني امرتك ان تحكم، فقال اربد فيه جدي، فيه جدي وهو الذكر من أولاد المعز الذي لم يبلغ سنة، قد جمع الماء والشجر، هذا كناية عن ماذا؟ عن الأكل والشرب، قد جمع الماء والشجر. فماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال ففيه ذلك، يعني كما قلت ففيه ذلك. أنتم ترون الآن أن المسألة ما قالوا القيمة القيمة القيمة، دائما يبحثوا عن ماذا؟ عن المثل. فهذا فيه دليل على ما ذهب إليه الجمهور من مسألة المثل. وعن ابن عباس في حمام الحرم شاه وفي بيضتين درهم، وفي بيضتين درهم يعني البيضة بنصف، وفي النعامة جزور، نعم إن النعامة شبه الجزور أليس كذلك؟ فيها شبه، وفي النعامة جزور الذي هو إبل، وفي البقرة بقرة، وفي الحمار بقرة. لماذا قال الحمار بقرة؟ لأن الحمار لا يؤكل، لا يأتي بحمار يذبحه ويقول ما شاء الله تعالوا كله، أنا ذبحت قتلت حمار فالآن لابد أن أهدي حمار، لا، في الحمار بقرة لأنه سيتصدق بهذا المذبوح، فما يذبح لهم حمار حتى يؤكل الناس حمار، إنما يذبح لهم ماذا؟ بقرة في مقابل الفعل الذي فعله، عرفتم؟ هذا هو الفقه. يقول قال الله مثل، فيذهب عن يبحث عن حمار ويذبح أيضا حمار ثاني، لا ليس هذا المعنى، واضح لكم؟ حمار وحشي يبقى كما هو يؤكل، والحمار الذي لا يؤكل يقابل بما كان مثله. حمار وحشي إذا كان يباع ويستطيع أن يأتي به، أما إذا كان من الصيد فلا. وضح لك؟ أما أظن ما أظن أنه موجود، فيأتي ببقرة. هذا يلا أذن حتى نكمل البحث. من أين تأتي بحمامة؟ سيأتي خلنا من البحث إن شاء الله نعطيكم التتمة. نعم سجل. وعن القاسم ابن محمد قال كنت جالسا عند ابن عباس فسأله رجل عن جرادة يقتلها، قال جرادة أقتلها ماذا أفعل وهو محرم؟ فقال ابن عباس فيها قبضة من طعام، فيها قبضة من طعام. وعن ابن عمر قال في الجرادة قبضة من طعام، فوافق ابن عمر من؟ ابن عباس. وبعضهم ذهب إلى أن الجرادة فيها درهم، طبعا والأمر في سعة، لماذا؟ لأن الجراد ليس له مثل، فلهذا ذهبوا إلى ماذا؟ إما إلى الدرهم وإما إلى قبضة من طعام، فكلاهما صواب. إن كان القول الأول ما ذهب إليه ابن عمر بن عباس أقوى من جهة الأخذ، لكن إن أخذ الإنسان بالثاني فلا يؤخذ. نعم. وعن ابن عباس قال في الحمامة شاه، وكذلك قال ابن عمر. وكذلك قال أبوه عمر رضي الله عنه، كذلك قال أبوه عمر رضي الله عنهم. راجع الآثار في كتاب ما صح من الآثار في المجلد الثاني في 72 و800 إلى 82 و800، والإرواء في المجلد الرابع في 41 و200 إلى 48 و200. قد يقول قائل نحن علمنا الآن المسألة، جزاكم الله خير على توضيح ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم به الصحابة، لكن قد يكون يقتل شيء ما حكم به لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا السلف، فماذا نفعل؟ صحيح، هذا سؤال وارد. لهذا قلت فما حكم به السلف يحكم به، أما إذا لم يوجد عند السلف في المسألة فنقول فإن لم يجد حكما عندهم رجع إلى ما يحكم به عدلان، نرجع إلى الآية أليس كذلك؟ ما يحكم به عدلان بقوله تعالى يحكم به ذوى عدل منكم، فيأتي إلى رجلين فقيهين عالمين فيقول أنا فعلت كذا وكذا، فيتفق الاثنان على أن عليك كذا. واضح لكم؟ فإن اتفق تحت المسألة. إلى هنا واضح؟ فلهذا إذا لم نجد عند السلف لا شك أن السلف أولى بالأخذ من اجتهاد المتأخر، لأن قول الصحابي عند بعض أو أكثر أهل العلم حجة، فالحجة لا شك أنها أولى بالأخذ. ثم إذا لم نجد ننتقل إلى اجتهاد العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى أباحه هنا كما في هذه الآية يحكم به ذو عدل منكم. نعم.
قال ابن كثير وقوله تعالى هديا بالغ الكعبة أي ويصل إلى الكعبة.
نعم، هديا بالغ الكعبة، يعني هذا أين يذبح؟ يصل إلى أين؟ إلى الكعبة. قال
أي ويصل إلى الكعبة، والم... والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك.
نعم، والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك، لا تقول أذبحه خارج الحرم، لا، لأن هذا الحرم من صيد الحرم، فلا بد أن تعوض الحرم، ما تعوض خارج الحرم. أنت كسرت زجاج فلان، كسرت زجاج زيت، تقول والله أنا أعوض عمرو، هل يصلح هذا؟ ما يصلح أبدا. تعوض زيت، أنت قمت بإتلاف صيد الحرم، فلا بد من أن تعوض الحرم. وضح لكم؟
والمراد وصوله إلى الحرم بأن يذبح هناك ويفرق لحمه على مساكين الحرم.
نعم،
وهذا أمر متفق عليه في هذه الصورة.
هذا أمر متفق عليه في هذه الصورة، لكن الخلاف حصل في ماذا؟ فيما سيأتي الآن في توضيح الآية. أو كفارة طعام مساكين، ما المراد؟ هذا هو الذي حصل فيه الخلاف، فلهذا قال:
وقوله أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام،
أو عدل ذلك صيام. الآن انتبهوا إلى هذه الدقة التي ستأتي وإلى هذا التفسير. قال:
أي إذا لم يجد المحرم مثل ما قتل من النعم.
انتبه، المحرم ما وجد مثل ما قتل من النعم، ما وجد، فماذا يفعل؟ قال:
أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال،
أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال. نعم،
أو قلنا بالتحديد في هذا المقام بين الجزاء والجمعان والصيام.
أو قلنا الآن، هل هذا على التخيير أو إذا لم يجد؟ معنى ذلك قول الله سبحانه وتعالى في الآية: فجزاء مثل ما قتل من النعم، إلى قوله: أو كفارة طعام مساكين. كلمة أو، هل هذه للتخير؟ يعني هل هو مخير بأن يأتي بالمثل ويحكم به ذو عدل، أو إذا ما أراد ذلك قال: أنا ما أريد أن آتي بالمثل ويحكم به ذو عدل، أنا أريد أن أنتقل إلى الكفارة الثانية وهي طعام ماذا؟ مساكين. قال: لا، ما أريد، إلى الصيام، أو عدل ذلك صيام. عدل ذلك صيام يعني عدل الإطعام المساوي للقتل، فهو قتل صيد يساوي 1000 درهم. 1000 درهم تطعم كم مثلا؟ تطعم نفرض 60 مسكين، فعليه أن يصوم 60 يوم، هذا الذي يريد. هل هذا على التخير هو مخير أن ينتقل بين هذه الثلاثة أمور؟ وهناك تفسير آخر، بعض أهل العلم قال: كفارة هذه مسألة الإطعام، كفارة طعام مسكين هذه ليست مرادة، كفارة طعام مساكين قالوا هذه ليست مرادة، إنما ذكرت لبيان قدر الصيام. انتبه إلى التفسير. قالوا: إذن هو مخير بين أمرين، الأمر الأول: فجزاء مثل ما قتل من النعم، أو عدل ذلك أن يأتي بطعام. ما هو الطعام؟ كم يطعم؟ يقدر هذا الطعام يطعم 10 مساكين، لأنه يخرج الطعام، لا يجوز له أن يخرج الطعام، بل يصوم قدر هذا الطعام، وليس الطعام مراد، إنما ذكر الطعام لبيان قدر الصوم وليس الطعام مراد لذاته. وضح لكم البحث؟ هذا ما ذكره العلماء. ابن كثير هنا رحمه الله ماذا قال؟ قال: أي إذا لم يجد المحرم ما قتل أو مثل ما قتل من النعم، أو لم يكن الصيد المقتول من ذوات الأمثال، يعني لا حصل هذا ولا هذا، أو قلنا بالتخير، يعني الآية في أو بالتخير في هذا المقام بين الجزاء والإطعام والصيام. ثبت ثلاثة أمور: مخير بين أن يأتي بالمثل أو إطعام، طبعا المثل قد يأتي بالقيمة، لا يشترط المثل أنه مثل مثل، إذا لم يوجد المثل قلنا يحكم به ذو عدل بأن يقول يساوي كذا، فأخرج كما مر ابن عباس في الجرادة أفضل من طعام. إذا قال: أنا ما أريد ذلك، أنا أريد أن أنتقل إلى الإطعام، فيطعم عدد ماذا؟ عدد قيمة هذا المقتول الصيد. قال: أنا ما أريد الإطعام، أنتقل إلى الصوم، هذا ما أراده. طبعا الصوم كيف يأتي؟ يأتي بتقدير عدد المساكين. إلى هنا واضح؟ قال والصيام. لماذا قال هنا؟ قال لظاهر، لظاهر أو، ما معنى ذلك؟ لأن أهل اللغة يقولون إن أو تفيد التخير، وإن كانت أو تأتي بمعنى الواو وتأتي بمعاني كثيرة جدا، أو لها معاني تأتي بها. فهنا الأصل في أو أنها للتخير، فقال لظاهر أو، لأن هذا الظاهر إلا أن يأتي دليل ويخرج هذا الظاهر عن ظاهره. قال صورة ذلك، الآن بدأ يصور لكم المسألة. قال
صورة ذلك أن يعدل إلى القيمة فيقوم الصيد المقتول أو مثله.
نعم، يقوم الصيد المقتول أو مثله، يعني هذا الصيد المقتول كم يساوي؟ يساوي كذا كذا من الدراهم، فماذا يفعل؟ قال
ثم يشترى به طعام
فيتصدق به، فيقول هذا الطعام المبلغ، قلنا هذا الصيد قيمته مثلا 100 درهم مثلا، إذا يشتري طعام ب100 درهم ويتصدق بها على كم؟ كم تكفي 100 درهم؟ 10 مساكين مثلا، عرفتم؟ فيقول فيشتري طعام ويتصدق به، لأنه مخير، الله سبحانه وتعالى خيره بين المثل أو الإطعام. قال
فيصرف لكل مسكين مد منه،
فيصرف لكل مسكين مد، يصرف لكل مسكين مد.
فإن لم يجد أو قلنا بالدفع،
طبعا المد بيناه لكم حفنة باليد المعتدلة. نعم،
فإن لم يجد أو قلنا بالتهيير صام عن دفع لكل مسكين يوما
في نعم. قال فإن لم يجد الطعام فماذا يفعل؟ وما وجد المثل؟ قال أو قلنا بالتخير، يعني قلنا بالتخير صام عن كل، يعني ما معنى قوله فإن لم يجد؟ القول الأول لا بد من المثل، فإن لم يجد ينتقل، وإلا لا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام، فإن لم يجد الإطعام انتقل إلى الصيام. هذا معنى كلمة إن لم يجد، واضح لكم معنى كلمة إن لم يجد؟ هذا الذي يريده، يعني ما وجد المثل لا يجوز له أولا أن ينتقل، يقول هو مخير، لا، لابد من المثل ولا ينتقل إلى الذي بعده إلا إذا لم يجد. هذا قاله بعضهم، قالوا الآية ليس فيها تخير، الآية فيها إلزام بالأول، فإن لم يجد ينتقل إلى الثاني، فإن لم يجد ينتقل إلى الثالث. هذا معنى قول ابن كثير، قال فإن لم يجد، يعني إن قلنا فإن لم يجد الإطعام فإنه ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام. هنا قال أو قلنا بالتأخير على الآية، واضح أن أول التخير، فإن قلنا بالتخير إذن ينتقل إلى الصيام من غير وجد أو لم يجد، هو مخير، صام عن كل يوم، عن إطعام كل يوم مسكين يوما، وضح لكم؟ صام عن إطعام كل مسكين يوم. إلى هنا واضح؟ صام عن إطعام كل مسكين يوم واحد، هذا إن قلنا بأن أو للتخير، وإن قلنا ليست للتخير، وهذا ما يعرف عند الأصوليين بالواجب المخير، بالواجب المخير. قلت وبالتخير في قاتل الصيد بأحد هذه الثلاث، قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي ورواية عن أحمد، لماذا قلنا؟ لأن هناك رواية التي بينتها لكم، أولا لابد بالمثل ثم ينتقل إلى ماذا؟ إلى الصيام، أنه لا يوجد ماذا؟ لا يوجد إطعام، وتفصيل في هذه المسألة. ونصره ابن قدامة المغني، يعني نصر هذا المذهب التخير في المجلد الخامس في 15 و400، وكذلك مال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة في المجلد الثالث في 3، في المجلد الثالث في 15 و300، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال. نعم، هو الصواب التخير، وهو أيسر، لأن الأصل ظاهر الآية هذا، أو الأصل فيها التخير، فلا يصار إلا بالدليل. أما ما ثبت عن ابن عباس إنه على خلاف بين أهل العلم. واضح؟ نعم هو مخير. أولا لابد أن يأتي بالمثل، نقول له قال لا أنا ما أريد المثل، نقول خلاص انتقل إلى الثاني والثاني والثالث، لا شك أن الثالث أصعب عند بعض الناس. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله لو أراد عدم التخيير لقال وانتهت المسألة. واضح؟ هذا هو ظاهر الآية، الظاهر حمل اللفظ على ظاهره ولا يصار إلى التأويل إلا بدليل. لا ما في إن لم يجد، نقول هو مخير. نعم أولا المثل أو إطعام أو فقط، هو مخير بين هذه الثلاث. نعم نعم وهذا الذي نعنيه، نقول هو مخير. أما إذا قلنا لم يجد هذا ليس تخيير، هذا يناقض التخيير. واضح لك؟ هذا قلت هذا هو الصواب، لأن ظاهر الآية أو، والأو في اللغة العربية الأصل فيها في وضع اللغة العربية التخيير، فلا يعدل عن الأصل إلا بدليل. أما ما ثبت عن ابن عباس فقلت لك أن الجمهور على خلافه. تقول هل يجوز الإنسان مسلم ملتزم نحسبه كذلك يعني متمسك أن يقول لأخيه الآخر وهو كذلك أيضا على السنة إن شاء الله حبط عملك، من غير أن يرى عليه شيء مما يعلم أنه يحبط العمل؟ شك أن هذا القول باطل، ولا يجوز أن يقال هذا القول بين الناس، لأن إحباط العمل فيه دخول جهنم، أليس كذلك؟ كما قال الله سبحانه وتعالى لنبيه لئن أشركت فيحبطن عملك، أليس كذلك؟ فهذا بالإشراك، لأنه إذا حبط العمل صار هباء منثور، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يشرك، ولكن هذا من باب تنبيه الأمة كما قال العلماء. وضح لكم؟ فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا القول، لأنه لا فرق بينه وبين النفاق والأمور الأخرى. وينبغي للمسلم أن يترفع عن هذه الأمور، وخاصة إذا كان متمسك بالكتاب والسنة ويدعي أنه على الحق، فكيف يتلفظ هذه الألفاظ كما يقال السوقية، حبط عملك؟ ما يدري هل قرأت الكتاب وهل قرأت العمل عند الله سبحانه وتعالى حتى تعلم أنه حبط العمل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الألفاظ كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، وليقل لقست، ولقست وخبثت بمعنى واحد، لكن تحسين الألفاظ، عرفتم؟ حتى الإنسان لا يقع في ألفاظ خبيثة، وهذا من باب الآداب التي أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها. انتهى الوقت؟ ها؟
مسألة العامد والنشط وقت وجوب الجزاء يعني يندرج تحت الصغير الصغير؟
كل من كان مخطئا. نعم لا شك، لا شك هذا يندرج تحته الجميع. أحد عنده سؤال؟ هو هذا السؤال.
هو يقول عندنا يعني ما في حشرة في الحرم ولا ماشي يعني بعض الأحيان في البيت.
لا في البيت، أي بيت؟ ما في الحرم؟ مش هنا. اسمع السؤال، رجل أحرم وعندما دخل الحرم وضع قدمه على الحشرة التي تتبع النور أو التي تشبه الجرادة ولا يعرف إن ماتت أم لا، فهل عليه شيء؟ هذا هو السؤال، أليس كذلك؟ سؤالك في الحشرة، إن كانت من الحشرات المؤذية فلا شيء عليه، ولا شيء عليه. وضح لكم؟ إن كانت من الحشرات المؤذية فلا شيء، أما إذا لم تكن من المؤذية، وأنا ما أظن أكثر الحشرات فيها الإيذاء فهي داخلة في الخمس فواسق، أما إذا لم تكن حشرة فهي من الطيور العادية أو الحشرات التي لا تؤذي، فلا شك أنها لا بد من طبض الطعام كما قال ابن عباس. والله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في الدرس الماضي على مبطلات الحج ومحظورات الحرمين وجزاء قتل الصيد، وذكرنا كما ذكر ذلك أيضا المصنف بعض الآثار الواردة في ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى:
جزاء الوطء في الحج. ومن وطأ في الحج قبل التحلل الأول فقد فسد حجه كما سبق وعليه بدنه.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أشار إلى مبطلات الحج وذكر منها الجماع، ثم بعد ذلك ذكر محظورات الحرمين وجزاء الصيد، أراد أن يبين ما هو جزاء الوطء في الحج، ومن وقع في الجماع فماذا يفعل، وهل الوطء على العموم، بمعنى أن الوطء قد يكون قبل الوقوف بعرفة، وقد يكون بعد الوقوف وقبل الرمي. انتبه، قد يكون قبل الوقوف بعرفة، وقد يكون بعد الوقوف وقبل ماذا؟ وقبل الرمي. الأمر الثالث يكون بعد الرمي وقبل ماذا؟ قبل طواف الإفاضة. هذه ثلاثة أمور، وضح لكم؟ الأمر الأول أن يقع في الجماع قبل الوقوف بعرفة، فهذا لا شك أنه وقع في محظور، واختلف العلماء فيه، وذكر ابن حزم وغيره من أهل العلم أن عليه أن يتحلل وعليه أن يدخل في الحج، لأنه قد أفسد ماذا؟ ما دخله أصلا في الحج حتى يفسد الحج، لأن الحج عرفة وليس هناك ركن قبل عرفة كما تعلمون. فقال عليه أن يرجع ويتحلل، وهنا على الآثار يهدي، وعليه أن يلبي بالحج إن كانت هذه تلبية إن لم يدخل وقت عرفة. هذا الأمر الأول. نحن نقول ما دخل في عرفة، البحث مفرد قارن أمر آخر، واضح؟ الأمر الثاني أنه انتهى من الوقوف بعرفة، انتهى من الوقوف بعرفة ولم ينتهي من ماذا؟ من رمي الجمار. ماذا قال المصنف؟ قال: ومن وطئ في الحج قبل التحلل. ما هو التحلل؟ يعني قبل رمي الجمار. قال: فقد فسد حجه كما سبق وعليه بدنه. فقد فسد حجه، يعني هذا الحج فاسد، وعليه بدنه كما سبق ذلك من الآثار التي سقناها. وإن وطئ بعد التحلل الأول، وهو بعد ماذا؟ بعد رمي الجمار قبل أن يطوف طواف الإفاضة. قال المصنف:
إن وطئ بعد التحلل الأول وقبل الثاني فعليه شاه ولا يفسد حجه.
فعليه شاه ولا يفسد حجه. إلى هنا واضح؟ يعني رجل، هذه ثلاثة صور الآن معنا. الصورة الأولى رجل قبل أن يدخل في ماذا؟ في عرفة، وقع في الجماع، هذا ماذا عليه؟ على خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أن الحج قد فسد لأنه قد دخل في النسك، ومنهم من قال إنه ما زال الأمر في سعة. لماذا؟ لأنه لم يدخل عليه عرفة وهو وقت الحج، وهو أول وقت الحج الذي، أو أول ركن من أركان الحج، فقال عليه أن يلبي ويدخل في الحج، وأما ما فعل فأمره إلى الله. الأمر الثاني أن يقع في الجماع بعد ماذا؟ بعد الوقوف بعرفة وهو الركن الأول، وقبل ماذا؟ وقبل رمي الجمار. فقد أفتى السلف في ذلك، أعني بهم الصحابة، وقالوا إن حجه فاسد، فإن حجه فاسد وعليه ماذا؟
أن يهدي. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث هو أن يطأ بعد التحلل الأول، يعني طاف أنه وقف بعرفة، وكذلك ماذا فعل؟ رمى الجمرة، نقصد بها الجمرة الكبرى البحث، لكن ما طاف طواف الإفاضة، هو تحلل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حل له كل شيء إلا النساء. فهذا أفتى فيه كما سيأتي الآن ابن عباس، ماذا عليه؟ حجه صحيح وعليه أن يهدي. واضح؟ حجه صحيح وعليه أن يهدي، هذه ثلاثة صور. ولهذا المصنف كما تذكرون في مبطلات الحج قال: وذهب بعضهم إلى عدم بطلان الحج بالجماع لعدم الدليل المصرح لذلك. هذا الكلام مستقيم، لكن على ماذا؟ على قبل الوقوف بعرفة وبعد الوقوف الذي هو قبل الطواف. تذكر هذه المسألة ونقلت لكم إجماع ابن قدامة على أن الحج فاسد، لكن إجماع السلف على ماذا نحمله؟ على من وقف بعرفة ولم يرمي الجمرة. وضح لكم؟ هذا هو التفصيل في هذه المسألة. قال رحمه الله: بعد أن انتهى من بيان هاتين المسألتين أراد أن يدلل على ذلك فقال:
قال عن ابن عباس أنه سئل عن رجل وقع على أهله وهو محرم وهو بمنى قبل أن يفيض فأمره أن ينحر بدنه.
نعم، انظر إلى فتوى ابن عباس. سئل رضي الله عنه وأرضاه عن رجل وهو محرم، يعني ما زال في إحرامه، وهو بمنى قبل أن يفيض، يعني بعد أن رمى وقبل الطواف، يعني بعد أن رمى ماذا؟ الجمرة الكبرى، وقبل أن يطوف بالبيت، قبل أن يفيض، لأنه قال قبل أن يفيض. ما معنى هنا الإفاضة؟ طواف الإفاضة. وضح لكم؟ قبل أن يفيض المراد به يعني قبل أن يطوف طواف الإفاضة. فماذا تقول فيه يا ابن عباس؟ فأمره أن ينحر بدنه، ولم يقل فسد حجك كما سيأتي في الأثر الذي ذكرناه هناك وذكره المصنف هنا. انتبه هنا، لما سئل ابن عباس عن رجل قد طاف قد وقف وقد رمى الجمرة الكبرى لكنه لم يطف الإفاضة، فماذا أفتى ابن عباس؟ أفتى ابن عباس رضي الله عنه بأن عليه أن يهدي بدنه فقط، وليس عليه ماذا؟ حج من قابل، وحجه صحيح. إلى هنا واضح؟ إذن هذا هو التفصيل في مسألة الجماع في الحج. قال:
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا أتى عبد الله.
هذا الأثر قد ذكرته لكم وذكره المصنف هنا وسنفصل فيه إن شاء الله أيضا. نعم.
أن رجلا أتى عبد الله بن عمرو يسأله عن محرم وقع بامرأته.
وقع بامرأته، صحيح، وقع بامرأته. نعم.
فأشار إلى عبيد الله بن عمر.
إلى عبد الله. عندكم عبيد؟ لا، إلى عبد الله. نعم. عبد الله. نعم.
وأشار إلى عبد الله بن عمر،
لأن المراد هو عبد الله بن عمر قطع. واضح؟ نعم.
فأشار إلى عبد الله بن عمر فقال: اذهب إلى ذلك فسل.
اذهب إلى ذلك.